لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يسرنا في إدارة مسجد دهمش بمدينة اللد بفلسطين المحتلة أن نستضيف وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى علما من أعلام المدينة النبوية، هو فضيلة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي سلمه الله تعالى وحفظه ورعاه، ليتحفنا إن شاء الله جل وعلا بكلمة توجيهية هادفة مباركة لأبنائه بأرض فلسطين المباركة خصوصا، وإلى سائر المسلمين عموما. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ شيخنا الكريم، وأن يجعل فيما يقول خيرا كثيرا ونفعا مباركا لنا وللمسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذه الكلمة المباركة في ميزان حسناته، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعنا في هذه العجالة إلا أن نخلي بين شيخنا المبارك وبين أبنائه في أرض فلسطين المباركة. فليتفضل شيخنا الكريم مأجورا مشكورا إن شاء الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المستضعفين وقيوم السماوات والأرضين، والمتفضل سبحانه وتعالى وحده بالنصر لعباده المؤمنين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه أجمعين نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المسلمين ببلاد فلسطين، وحياكم الله معاشر الإخوة والأحبة والأبناء المستمعين في مسجد دهمش بمدينة اللد بفلسطين الحبيبة المحتلة، طهرها الله جل وعلا من أرجاس هؤلاء المحتلين الغاصبين الماكرين. وأحييكم معاشر الأحبة المستمعين معنا في كل مكان، المتابعين لهذه الكلمة عبر هذا البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يدلنا على مراشد أمورنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أيها الأحبة، كما تعلمون نحن في هذا الزمن في آخر الأزمان، نحن في آخر الأزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم إصبعه الوسطى مع السبابة وفرق بينهما، أشار بإصبعيه الوسطى مع السبابة وفرق بينهما ليظهر قلة المدة المتبقية من الدنيا، إذ هو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وختام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودينه خاتم الأديان، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو القائل وختم بي النبيون، والقائل لا نبي بعدي، ودينه آخر دين اصطفاه الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه ليقوم بتبليغه للناس، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى مبينا فضله علينا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو دين الرسل صلوات الله وسلامه جميعا من قبله، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتكميله لما سبق من نقص، وجاء عليه الصلاة والسلام بما يناسب هذه الأمة التي بعثه الله سبحانه وتعالى فيها، فصار هذا القرآن الذي أوحاه الله إليه مهيمنا على جميع الكتب، ودينه مهيمنا على جميع ما تقدمه من الأديان وهو أفضلها وأكملها. قال جل وعلا مبينا فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أصحابه وأنهم على طريقة الأنبياء من قبلهم، قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين وهو الحنيفية السمحة، أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك معه سبحانه وتعالى في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يشرك بالله فإنه ليس من أهل الجنة أبدا. قال الله جل وعلا مبينا ذلك في كتابه: إنه من يشرك بالله، على لسان عيسى بن مريم إن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نخلص لله سبحانه وتعالى في عباداتنا، فنتعبد له جل وعلا ولا نشرك معه في عبادته أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله هذا هو الخاسر الحقيقي، قد خسر خسرانا مبينا وقد وقع في الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحرص على تحقيق هذا الدين والتمسك به، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح أصحابه فقال جل وعلا كما سمعنا في الآيات السابقات: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك حينما قال جل وعز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب علينا جميعا أولا معاشر الأحبة أن نحقق التوحيد الذي لا يقبل أي عمل صالح إلا به. وأما إذا عمل العبد كل الأعمال الصالحة، لو سلمنا أنه استطاع ويأتي بجميع الأعمال الصالحة ولكنه لقيه سبحانه وتعالى وهو يشرك به شيئا، فإنه ليس من أهل الجنة وإنما هو من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نحرص غاية الحرص في هذا الباب وأن نتعلم التوحيد وأن نحققه فنخلصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر. الأكبر الذي ينافي أصله، لأن من عمل أعمالا صالحة مهما كانت ومهما كثرت ومهما عظمت ومهما تعب فيها ولقي الله بالشرك العظيم الأكبر، لقي الله بدعاء غير الله جل وعلا، بدعاء الأنبياء، بدعاء الأولياء، بالتمسك بقبور الأنبياء أو الأولياء وطلب الشفاعة منهم بعد موتهم لا يطلبها من الله، أو الذبح للقبور أو الطواف حول القبور أو التمسح بها أو النذر لها ونحو ذلك، فإنه لا فائدة له من عمله الذي تعب فيه مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن الذين كفروا يوم القيامة كيف يأتون مع أعمالهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، عفانا الله وإياكم من ذلك. فالله الله يا معاشر الإخوة، الله الله يا معاشر المسلمين، الله الله يا معاشر الأحبة، الله الله في التوحيد وتحقيق التوحيد والاستقامة عليه والعمل به والبعد عما ينافيه من أصله هو الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله وهو الشرك الأصغر. نسأل الله العافية. كالحلف بالأمانة وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، وقول الرجل لولا البط لسرقنا اللصوص، وقول الرجل لولا الكلبة في الدار لسرقنا اللصوص، وهكذا هذا كله من شرك الألفاظ، وكالحلف بالآباء ونحو ذلك، فإن هذا كله مما ينافي التوحيد إما بالكلية وإما ينافي كماله. فلنحرص جميعا على تحقيق التوحيد الذي إذا لقينا الله به فإنه سبحانه وتعالى قد وعدنا بالخير، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال في الآية السابقة ذلك هو الضلال البعيد. فنسأل الله الثبات لنا ولكم على التوحيد والاستقامة عليه والتمسك به والعمل به والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، جليله وحقيره، فإنه من الموبقات، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تكن الجن معاشر الأحبة أفلح من بني آدم حينما قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فالله الله في هذا الدين والتمسك به. فنحن معاشر الأحبة في آخر الزمان، ولنعلم أن آخر الزمان زمان الغربة، فإنه قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما جاءوا يشتكون إليه في زمن الحجاج ما يلاقونه من شدة ومن قوة على أهل الإسلام والإيمان وأهل التمسك بالسنة وأهل العلم طلبة العلم وأشياخ العلم من التابعين في البصرة في ذلك الحين وفي العراق في ذلك الحين في واسط والكوفة والبصرة، وما نزل بهم من جور الحجاج وظلمه وتسلطه عليهم مع وجود بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة، فجاءوا يشتكون إليه مما يجدونه من جور الحجاج، والجور إنما حصل بسبب ما حصل منهم، كما قال جل وعلا كما جاء في الحديث وإن كان في إسناده ما قال كما تكون يولى عليكم، قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الذي يصير إنما هو بما جلت أيدينا، لا يمكن يأتي مثل أبو بكر وعمر على أمثالنا، وإنما يكون أبو بكر وعمر على أمثالهم ومن كان معهم. لذلك قيل لعلي لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، فقال علي رضي الله عنه للسائل إنما كانت رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وكانت رعيتي أنت وأمثالك. فيا معاشر الأحبة اسمعوا هذا الكلام، وهذا الكلام الآن يردد ونقوله، يجب أن نصمخ به في آذان ومصامخ السياسيين الذين يريدون من الناس أن يكونوا لهم كما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر، كونوا أنتم كأبي بكر وعمر فيكون الناس لكم كما كانوا في عهد أبي بكر وعمر، فإن عدل الله سبحانه وتعالى ألا يولي مثل أبي بكر وعمر على أمثالنا، وإنما يولي أمثال أبي بكر وعمر على من كانوا مثل أمثال الصحاب مثل الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر وعمر، فهؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء كما تكونوا يولى عليكم. فنسأل الله التوفيق. فالواجب على من ينادي هذا أن نسمعه نحن أيضا. هذا من ينادي ويريد يريد حكام هذا الزمان كلهم كأبي بكر وعمر، نقول له أولا كن أنت كأمثال رعية أبي بكر وعمر، كن أنت كأمثال رعية أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك طالب بأن يتولى عليك أمثال أبي بكر وعمر. ولكن لكل زمان دولته ورجاله، والواجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله له ولا يرضى بالباطل، أقول يرضى بما قسم الله له، وليحمد الله سبحانه وتعالى على ما يأتيه من الخير، ويحمد الله جل وعلا على ما يأتيه من الشر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا هو الواجب علينا جميعا، فإذا أصبنا بالضراء نصبر ونحتسب، ولنا الأجر عند الله. يقول شريح القاضي رحمه الله: ما ابتليت بمصيبة إلا حمدت عليها الله 4 مرات، الأولى أنها جاءت على ما هي عليه، والثانية أنها لم تأتي أعظم، والثالثة أن وفق للاسترجاع منها، والرابعة أن جعلها الله في دنياه وليست في دينه، في دنياه في جسمه في ماله، ولم يجعلها في دينه. فالمصاب في الحقيقة هو المصاب في الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصاب في الدين هو المصاب الحقيقي، وكل كسر الفتى فالدين جابره، وكسر في الدين صعب غير ملتئم. فالواجب علينا أن نحرص على الدين وأن نتمسك به، وخصوصا أنتم معاشر الأحبة في هذه البلاد الأرض المباركة، بلاد الأنبياء، بلاد فلسطين، وقد تسلط عليكم فيها العدو، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتكم وأن يصبركم وأن يقوي الإيمان في قلوبكم وفي قلوب الناشئة عندكم رجالا ونساء صغارا وكبارا. وإنما أقول هذا لأن الحضارة عندكم قد جاء فيها ما جاء مع اليهود، وافتتن كثير من أبناء المسلمين بها، افتتنوا بها وجاءت فتنة المسلمين العظيمة التي دخلت عليهم بسبب أعدائهم، فتنة في الشبهات وفتنة في الشهوات. أما فتنة الشبهات ففتنة الكفر بالله جل وعلا والإلحاد وظهور العلمانية والليبرالية واللادينية والشرك الأكبر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إنك لتجد بعض أبناء المسلمين وتنظر إليهم لا تفرق بينهم وبين اليهود، بل ربما رأيت بعض الطوائف من اليهود عليهم التمسك بدينهم، دين اليهود المحرف المنسوخ، ومع ذلك لا ترى أبناء المسلمين أو بعض أبناء المسلمين عليهم سيم الإسلام وشعار الإسلام وعلامة الإسلام وشارة الإسلام، وترى عليهم ظاهر وشي الإسلام، وترى عليهم أيضا ظاهر لباس الإسلام، فلا تكاد ترى هذا، فتراهم هم واليهود سواء، وتراهم هم ونصارى أوروبا الذين وفدوا عليهم ويتوافدون عليهم في المواسم سواء وللأسف. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نصبر، فإنه لا يأتي زمان كما قلنا في حديث أنس هذا السابق الذي جاءوا يشتكون إليه من الحجاج، قال لهم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في آخر الزمان، إذا كان هذا في عهد أنس بن مالك ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين إلا حول 80 عاما أو 70 عاما، فما تقولون أنتم اليوم؟ فنحن في آخر الزمان معاشر الأحبة، نحن في آخر الزمان، زمان الغربة كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه المخرج عند الترمذي: يأتي عليكم زمان أو على الناس زمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وهذا الحديث فيه إخبار وإرشاد، أما الإخبار فأنه في آخر الزمان يكون حال القابض على دينه والمتمسك به كمن يقبض على الجمر، وذلك لشدة الأذى وقلة المعين. وهكذا الجمر حرارة نار تلهب في اليد، ولا تجد من يعينك على إزالتها أو رفعها عنك أو إخراجها من حولك من بين يديك، فلا تجد المعين. فهكذا حال المسلمين في آخر الزمان المتمسكين بدينهم الصابرين على ذلك، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم في شدة تمسكهم بدينهم وقوة ثباتهم عليه، كمن يتمسك بالجمر وهو يتقد بين يديه، نسأل الله العافية والسلامة، وهو صابر ومحتسب، صابر على ذلك ومحتسب، متمسك بدينه، المعارض قوي والساخر منه كثير، والمحارب له أكثر، والشامت به كثير، والمثبطين عن السير على طريقته كثر أيضا، وهو صابر ومحتسب. وأما الناظر في أحوال أهل الإسلام اليوم فإنه يرى هذا تماما، ويرى المتمسكين منهم بدين الإسلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يرى أهل الشرك كيف يحاربونهم وينبذونهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم ويثيرون عليهم الشبهات. وهكذا أهل الكفر عامة من أهل الإلحاد والعلمانية والليبرالية ومن كان على شاكلتهم، ويتبجحون بما هم فيه من الرقي والتمدن والحضارة التي وصلوا إليها، لكنها حضارة ماجنة ولا يتبعها ولا يفتن بها إلا من ضعف دينه وقل إلا من ضعف دينه وقل يقينه، فيتبعهم وينبهر بهذه الدنيا فيبيع الآخرة بالدنيا، يبيع النعيم المقيم باللذة الزائلة. فهؤلاء قد أصحاب الإلحاد وأصحاب الشرك من اليهود والنصارى وأصحاب البدع وأمثالهم كلهم يسخرون من أهل الإسلام والإيمان المتمسكين بدينهم، ويتفاخرون بهذه الحضارة المادية التي شادوها وأصبحوا يتفاخرون على الناس بها، وهم ليسوا على شيء ويحسبون أنهم مهتدون، ليسوا على شيء مما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على الآخرة هم غافلون. فهؤلاء قد غفلوا عن الآخرة، فهؤلاء اجتاحهم أعداء الله وأعداء الدين ففتنوا بهم وانبهروا بهم واتبعوهم على حضارتهم الباطلة الماجنة وعلى زخرف هذه الدنيا التي فتنوهم بها، فأصبحوا يسعون لأجل الدنيا لأجل المال لأجل تحصيل هذه الدنيا الزائلة، وباعوا دينهم. ولهذا قال شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجبل صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين، إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحيموا عن نصره نهدوا. فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور وهذه الدنيا الفانية، وتركوا دينهم واتبعوا عدوهم، فكيف حينما يكونون مثلهم كيف يريدون النصر عليهم؟ إنما فضلنا الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين، إنما فضلنا الله عليهم بهذا الدين الذي بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتن به علينا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به، فإننا ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا، فقد غلبهم أسلافنا وهم أقل عددا وعددا، وأعداؤهم من المشركين والنصارى عباد الصليب واليهود أكثر عددا وعدة، ولكن أظهرهم الله جل وعلا عليهم. والفرق بيننا وبين أسلافنا الصالحين ما في قلوبنا وما في قلوبهم، ما في قلوبهم من التمسك بهذا الدين والإيمان واليقين وتصحيح الاعتقاد وعدم المتابعة لأعداء الله ورسوله، من تشبه بقوم فهو منهم، وقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني من القوم إلا هم. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى، وعلى جميع من ولاه الله أمر ولاية على أهله وأولاده أن يسعى في استنقاذهم من أن يقعوا في هذه الهوة السحيقة وهذه العفرة العميقة في اتباع أعداء الله وأعداء رسوله صلوات الله وسلامه عليه وتقليدهم والأخذ بأخلاقهم وشعارهم، التدثر بشعارهم ودثارهم، التثي بشعارهم والتدثر بدثارهم. نحرص على أولادنا ذكورا وإناثا ألا يغتروا بهؤلاء وألا يتابعوهم في باطلهم وألا يتبعوهم في زخرف هذه الحياة الدنيا، وأن نرغبهم في الآخرة بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي زائلة والناس عنها منتقلون إلى الله جل وعلا، مهما عمر الإنسان فإنه سيموت وينتقل إلى الدار الباقية، فمن أصلح داره الباقية عند الله جل وعلا فهنيئا له، ومن أفسدها بإيثار الدنيا الفانية عليها وأفسد الباقية فهو في نار حامية، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نقوم بهذا. وأما الإرشاد ففيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتمسك بديننا كما تمسك هؤلاء بدينهم، كما تمسك هؤلاء بأيديهم على الجمر، فعلينا نحن جميعا أن نتمسك بالدين. ففيه إرشاد وهو إخبار، وفيه إرشاد، فيه إخبار وإرشاد في الوقت نفسه، أن نتمسك بالدين وأن نصبر عليه عند وجود الفتن والمدلهمات وعند وجود الشبهات وعند وجود الشهوات، وعلينا أن نصبر أنفسنا، فإنه خير لنا في معاشنا ومعادنا. قد جاء ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عند الترمذي، حينما أخبر أنه يأتي على الناس أيام الصبر العامل فيها له أجر 50، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم، وذلك لأن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وأما هؤلاء الذين في آخر الزمان فكثير المعارض والمحارب لهم والساخر منهم والمتهكم بهم والمرغب عنهم والمنفر عنهم، وقليل المعين لهم، فقد كانوا في حياة عليه الصلاة والسلام يستعينون بالله ثم به ويثبتهم الله بذلك، والمتأخرين في آخر الزمان لا يجدون شيئا من هذا إلا ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من العلم واليقين وقوة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، فكل ذلك يثبتهم فينالون الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على هذا الدين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يتوفانا بسنة ونحن على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثابتين وبها مستمسكين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يسرنا في إدارة مسجد دهمش بمدينة اللد بفلسطين المحتلة أن نستضيف وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى علما من أعلام المدينة النبوية، هو فضيلة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي سلمه الله تعالى وحفظه ورعاه، ليتحفنا إن شاء الله جل وعلا بكلمة توجيهية هادفة مباركة لأبنائه بأرض فلسطين المباركة خصوصا وإلى سائر المسلمين عموما، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ شيخنا الكريم وأن يجعل فيما يقول خيرا كثيرا ونفعا مباركا لنا وللمسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذه الكلمة المباركة في ميزان حسناته، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعنا في هذه العجالة إلا أن نخلي بين شيخنا المبارك وبين أبنائه في أرض فلسطين المباركة. فليتفضل شيخنا الكريم مأجورا مشكورا إن شاء الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المستضعفين وقيوم السماوات والأرضين، والمتفضل سبحانه وتعالى وحده بالنصر لعباده المؤمنين. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه أجمعين، نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المسلمين ببلاد فلسطين، وحياكم الله معاشر الإخوة والأحبة والأبناء المستمعين في مسجد دهمش بمدينة اللد بفلسطين الحبيبة المحتلة، طهرها الله جل وعلا من أرجاس هؤلاء المحتلين الغاصبين الماكرين. وأحييكم معاشر الأحبة المستمعين معنا في كل مكان، المتابعين لهذه الكلمة عبر هذا البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يدلنا على مراشد أمورنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أيها الأحبة، كما تعلمون نحن في هذا الزمن في آخر الأزمان، نحن في آخر الأزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم إصبعه الوسطى مع السبابة وفرق بينهما، أشار بإصبعيه الوسطى مع السبابة وفرق بينهما، ليظهر قلة المدة المتبقية من الدنيا، إذ هو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وختام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودينه خاتم الأديان، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: وختم بي النبيون، والقائل: لا نبي بعدي. ودينه آخر دين اصطفاه الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه ليقوم بتبليغه للناس، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى مبينا فضله علينا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو دين الرسل صلوات الله وسلامه جميعا من قبله، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتكميله لما سبق من نقص و جاء عليه الصلاة والسلام بما يناسب هذه الأمة التي بعثه الله سبحانه وتعالى فيها، فصار هذا القرآن الذي أوحاه الله إليه مهيمنا على جميع الكتب، ودينه مهيمنا على جميع ما تقدمه من الأديان، وهو أفضلها وأكملها. قال جل وعلا مبينا فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أصحابه وأنهم على طريقة الأنبياء من قبلهم، قال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين وهو الحنيفية السمحة، أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك معه سبحانه وتعالى في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يشرك بالله فإنه ليس من أهل الجنة أبدا. قال الله جل وعلا مبينا ذلك في كتابه إنه من يشرك بالله على لسان عيسى بن مريم إن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نخلص لله سبحانه وتعالى في عباداتنا، فنتعبد له جل وعلا ولا نشرك معه في عبادته أحدا، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله هذا هو الخاسر الحقيقي، قد خسر خسرانا مبينا وقد وقع في الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحرص على تحقيق هذا الدين والتمسك به، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح أصحابه فقال جل وعلا كما سمعنا في الآيات السابقات ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك حينما قال جل وعز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب علينا جميعا أولا معاشر الأحبة أن نحقق التوحيد الذي لا يقبل أي عمل صالح إلا به. وأما إذا عمل العبد كل الأعمال الصالحة، لو سلمنا أنه استطاع ويأتي بجميع الأعمال الصالحة ولكنه لقيه سبحانه وتعالى وهو يشرك به شيئا فإنه ليس من أهل الجنة وإنما هو من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نحرص غاية الحرص في هذا الباب، وأن نتعلم التوحيد وأن نحققه فنخلصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر الذي ينافي أصله، لأن من عمل أعمالا صالحة مهما كانت ومهما كثرت ومهما عظمت ومهما تعب فيها ولقي الله بالشرك العظيم الأكبر، لقي الله بدعاء غير الله جل وعلا، بدعاء الأنبياء، بدعاء الأولياء، بالتمسك قبور الأنبياء أو الأولياء وطلب الشفاعة منهم بعد موتهم لا يطلبها من الله، أو الذبح للقبور أو الطواف حول القبور أو التمسح بها أو النذر لها ونحو ذلك، فإنه لا فائدة له من عمله الذي تعب فيه مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن الذين كفروا يوم القيامة كيف يأتون مع أعمالهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، عفانا الله وإياكم من ذلك. فالله الله يا معاشر الإخوة، الله الله يا معاشر المسلمين، الله الله يا معاشر الأحبة، الله الله في التوحيد وتحقيق التوحيد والاستقامة عليه والعمل به والبعد عما ينافيه من أصله هو الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله وهو الشرك الأصغر. نسأل الله العافية. كالحلف بالأمانة، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، وقول الرجل لولا البط لسرقنا اللصوص، وقول الرجل لولا الكلبة في الدار لسرقنا اللصوص، وهكذا. هذا كله من شرك الألفاظ. وكالحلف بالآباء ونحو ذلك، فإن هذا كله مما ينافي التوحيد إما بالكلية وإما ينافي كماله. فلنحرص جميعا على تحقيق التوحيد الذي إذا لقينا الله به فإنه سبحانه وتعالى قد وعدنا بالخير، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال في الآية السابقة: ذلك هو الضلال البعيد. فنسأل الله الثبات لنا ولكم على التوحيد والاستقامة عليه والتمسك به والعمل به والبعد عن الشرك كبيره وصغيره، جليله وحقيره، فإنه من الموبقات. نسأل الله العافية والسلامة. ولا تكن الجن معاشر الأحبة أفلح من بني آدم حينما قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالله الله في هذا الدين والتمسك به. فنحن معاشر الأحبة في آخر الزمان، ولنعلم أن آخر الزمان زمان الغربة، فإنه قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما جاءوا يشتكون إليه في زمن الحجاج ما يلاقونه من شدة ومن قوة على أهل الإسلام والإيمان وأهل التمسك بالسنة وأهل العلم، طلبة العلم وأشياخ العلم من التابعين في البصرة في ذلك الحين، وفي العراق في ذلك الحين، في واسط والكوفة والبصرة، وما نزل بهم من جور الحجاج وظلمه وتسلطه عليهم مع وجود بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة، فجاءوا يشتكون إليه مما يجدونه من جور الحجاج. والجور إنما حصل بسبب ما حصل منهم، كما قال جل وعلا كما جاء في الحديث وإن كان في إسناده من قال كما تكون يولى عليكم، قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الذي يصير إنما هو بما جلت أيدينا، لا يمكن يأتي مثل أبو بكر وعمر على أمثالنا، وإنما يكون أبو بكر وعمر على أمثالهم ومن كان معهم. لذلك قيل لعلي: لماذا اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال علي رضي الله عنه للسائل: إنما كانت رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وكانت رعيتي أنت وأمثالك. فيا معاشر الأحبة اسمعوا هذا الكلام، وهذا الكلام الآن يردد ونقوله، يجب أن نصمخ به في آذان ومصامخ السياسيين الذين يريدون من الناس أن يكونوا لهم كما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر. كونوا أنتم كأبي بكر وعمر فيكون الناس لكم كما كانوا في عهد أبي بكر وعمر. فإن عدل الله سبحانه وتعالى ألا يولي مثل أبي بكر وعمر على أمثالنا، وإنما يولي أمثال أبي بكر وعمر على من كانوا مثل أمثال الصحاب، مثل الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر وعمر. فهؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء كما تكونوا يولى عليكم. فنسأل الله التوفيق. فالواجب على من ينادي بهذا أن نسمعه نحن أيضا هذا، من ينادي ويريد الحكام هذا الزمان كلهم كأبي بكر وعمر، نقول له: أولا كن أنت كأمثال رعية أبي بكر وعمر، كن أنت كأمثال رعية أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك طالب بأن يتولى عليك أمثال أبي بكر وعمر. ولكن لكل زمان دولته ورجاله، والواجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله له ولا يرضى بالباطل، أقول يرضى بما قسم الله له، وليحمد الله سبحانه وتعالى على ما يأتيه من الخير، ويحمد الله جل وعلا على ما يأتيه من الشر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا هو الواجب علينا جميعا، فإذا أصبنا بالضراء نصبر ونحتسب، ولنا الأجر عند الله. يقول شريح القاضي رحمه الله: ما ابتليت بمصيبة إلا حمدت عليها الله 4 مرات، الأولى أنها جاءت على ما هي عليه، والثانية أنها لم تأتي أعظم، والثالثة أن وفق للاسترجاع منها، والرابعة أن جعلها الله في دنياه وليست في دينه، في دنياه في جسمه في ماله، ولم يجعلها في دينه. فالمصاب في الحقيقة هو المصاب في الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصاب في الدين هو المصاب الحقيقي، وكل كسر الفتى فالدين جابره، وكسر في الدين صعب غير ملتئم. فالواجب علينا أن نحرص على الدين وأن نتمسك به، وخصوصا أنتم معاشر الأحبة في هذه البلاد الأرض المباركة، بلاد الأنبياء، بلاد فلسطين، وقد تسلط عليكم فيها العدو. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتكم وأن يصبركم وأن يقوي الإيمان في قلوبكم وفي قلوب الناشئة عندكم رجالا ونساء صغارا وكبارا. وإنما أقول هذا لأن الحضارة عندكم قد جاء فيها ما جاء مع اليهود، وافتتن كثير من أبناء المسلمين بها، افتتنوا بها وجاءت فتنة المسلمين العظيمة التي دخلت عليهم بسبب أعدائهم، فتنة في الشبهات وفتنة في الشهوات. أما فتنة الشبهات ففتنة الكفر بالله جل وعلا والإلحاد وظهور العلمانية والليبرالية واللادينية والشرك الأكبر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إنك لتجد بعض أبناء المسلمين وتنظر إليهم لا تفرق بينهم وبين اليهود، بل ربما رأيت بعض الطوائف من اليهود عليهم التمسك بدينهم، دين اليهود المحرف المنسوخ، ومع ذلك لا ترى أبناء المسلمين أو بعض أبناء المسلمين عليهم سيم الإسلام وشعار الإسلام وعلامة الإسلام وشارة الإسلام، وترى عليهم ظاهر وشي الإسلام، وترى عليهم أيضا ظاهر لباس الإسلام، فلا تكاد ترى هذا، فتراهم هم واليهود سواء، وتراهم هم ونصارى أوروبا الذين وفدوا عليهم ويتوافدون عليهم في المواسم سواء وللأسف. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نصبر، فإنه لا يأتي زمان كما قلنا في حديث أنس هذا السابق الذي جاءوا يشتكون إليه من الحجاج، قال لهم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في آخر الزمان، إذا كان هذا في عهد أنس بن مالك ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين إلا حول 80 عاما أو 70 عاما، فما تقولون أنتم اليوم؟ فنحن في آخر الزمان معاشر الأحبة، نحن في آخر الزمان، زمان الغربة، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه المخرج عند الترمذي: يأتي عليكم زمان أو على الناس زمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وهذا الحديث فيه إخبار وإرشاد، أما الإخبار فأنه في آخر الزمان يكون حال القابض على دينه والمتمسك به كمن يقبض على الجمر، وذلك لشدة الأذى وقلة المعين. وهكذا الجمر حرارة نار تلهب في اليد، ولا تجد من يعينك على إزالتها أو رفعها عنك أو إخراجها من حولك من بين يديك، فلا تجد المعين. فهكذا حال المسلمين في آخر الزمان المتمسكين بدينهم والصابرين على ذلك، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم في شدة تمسكهم بدينهم وقوة ثباتهم عليه كمن يتمسك بالجمر وهو يتقد بين يديه، نسأل الله العافية والسلامة، وهو صابر ومحتسب، صابر على ذلك ومحتسب، متمسك بدينه، المعارض قوي والساخر منه كثير، والمحارب له أكثر، والشامت به كثير، والمثبطين عن السير على طريقته كثر أيضا، وهو صابر ومحتسب. وأما الناظر في أحوال أهل الإسلام اليوم فإنه يرى هذا تماما، ويرى المتمسكين منهم بدين الإسلام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يرى أهل الشرك كيف يحاربونهم وينبذونهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم ويثيرون عليهم الشبهات. وهكذا أهل الكفر عامة من أهل الإلحاد والعلمانية والليبرالية ومن كان على شاكلتهم، ويتبجحون بما هم فيه من الرقي والتمدن والحضارة التي وصلوا إليها، لكنها حضارة ماجنة ولا يتبعها ولا يفتن بها إلا من ضعف دينه وقل إلا من ضعف دينه وقل يقينه، فيتبعهم وينبهر بهذه الدنيا فيبيع الآخرة بالدنيا، يبيع النعيم المقيم باللذة الزائلة. فهؤلاء قد أصحاب الإلحاد وأصحاب الشرك من اليهود والنصارى وأصحاب البدع وأمثالهم كلهم يسخرون من أهل الإسلام والإيمان المتمسكين بدينهم ويتفاخرون بهذه الحضارة المادية التي شادوها وأصبحوا يتفاخرون على الناس بها، وهم ليسوا على شيء ويحسبون أنهم مهتدون، ليسوا على شيء مما ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على الآخرة هم غافلون. فهؤلاء قد غفلوا عن الآخرة، فهؤلاء اجتاحهم أعداء الله وأعداء الدين ففتنوا بهم وانبهروا بهم واتبعوهم على حضارتهم الباطلة الماجنة وعلى زخرف هذه الدنيا التي فتنوهم بها، فأصبحوا يسعون لأجل الدنيا لأجل المال لأجل تحصيل هذه الدنيا الزائلة وباعوا دينهم. ولهذا قال شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجبل صبرا وهو يتقيد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحيموا عن نصره نهدوا. فهؤلاء غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور وهذه الدنيا الفانية وتركوا دينهم واتبعوا عدوهم، فكيف حينما يكونون مثلهم كيف يريدون النصر عليهم؟ إنما فضلنا الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين، إنما فضلنا الله عليهم بهذا الدين الذي بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن به علينا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به، فإننا ما لم ننتصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا، فقد غلبهم أسلافنا وهم أقل عددا وعددا، وأعداؤهم من المشركين والنصارى عباد الصليب واليهود أكثر عددا وعدة، ولكن أظهرهم الله جل وعلا عليهم. والفرق بيننا وبين أسلافنا الصالحين ما في قلوبنا وما في قلوبهم، ما في قلوبهم من التمسك بهذا الدين والإيمان واليقين وتصحيح الاعتقاد وعدم المتابعة لأعداء الله ورسوله، من تشبه بقوم فهو منهم، وقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني من القوم إلا هم. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نسعى، وعلى جميع من ولاه الله أمر ولاية على أهله وأولاده أن يسعى في استنقاذهم من أن يقعوا في هذه الهوة السحيقة وهذه العفرة العميقة في اتباع أعداء الله وأعداء رسوله صلوات الله وسلامه عليه وتقليدهم والأخذ بأخلاقهم وشعارهم، التدثر بشعارهم ودثارهم، التثي بشعارهم والتدثر بدثارهم. نحرص على أولادنا ذكورا وإناثا ألا يغتروا بهؤلاء وألا يتابعوهم في باطلهم وألا يتبعوهم في زخرف هذه الحياة الدنيا، وأن نرغبهم في الآخرة بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي زائلة والناس عنها منتقلون إلى الله جل وعلا، مهما عمر الإنسان فإنه سيموت وينتقل إلى الدار الباقية، فمن أصلح داره الباقية عند الله جل وعلا فهنيئا له، ومن أفسدها بإيثار الدنيا الفانية عليها وأفسد الباقية فهو في نار حامية نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن نقوم بهذا. وأما الإرشاد ففيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتمسك بديننا كما تمسك هؤلاء بدينهم، كما تمسك هؤلاء بأيديهم على الجمر، فعلينا نحن جميعا أن نتمسك بالدين. ففيه إرشاد وهو إخبار، وفيه إرشاد، فيه إخبار وإرشاد في الوقت نفسه، أن نتمسك بالدين وأن نصبر عليه عند وجود الفتن والمدلهمات وعند وجود الشبهات وعند وجود الشهوات، وعلينا أن نصبر أنفسنا، فإنه خير لنا في معاشنا ومعادنا. قد جاء ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عند الترمذي، حينما أخبر أنه يأتي على الناس أيام الصبر العامل فيها له أجر 50، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم، وذلك لأن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وأما هؤلاء الذين في آخر الزمان فكثير المعارض والمحارب لهم والساخر منهم والمتهكم بهم والمرغب عنهم والمنفر عنهم، وقليل المعين لهم، فقد كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يستعينون بالله ثم به ويثبتهم الله بذلك، والمتأخرين في آخر الزمان لا يجدون شيئا من هذا إلا ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من العلم واليقين وقوة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، فكل ذلك يثبتهم فينالون الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على هذا الدين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يتوفانا بسنة ونحن على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثابتين وبها مستمسكين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.